وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في رد ما أفاده الفاضل القمي من التفصيل في حجية الظواهر، وقلنا بأن كلامه قابل للمناقشة من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى، فقد تقدم ذلك كله ولا حاجة إلى الإعادة، ولكن تكملة نذكر هذه الجملة. ومما يؤكد، هاي الجملة الإضافية، بطلان التفصيل الذي اختاره القمي ما دل على وجوب عرض الشروط المشترطة في العقد على الكتاب والسنة، فما خالف ذلك فهو باطل، وإلا فصحيح. إن هذا القانون، أي قانون عرض الشروط على الكتاب والسنة، ليس قانونا مختصا بزرارة وأصحابه ومن في طبقته، بل يعمنا إلى يوم القيامة، بل يعم جميع الناس إلى يوم القيامة. وعمومية هذا القانون لا تتمه إلا بناء على حجية ظواهر الكتاب والسنة بالنسبة لنا، وإلا فكيف نرجع إلى الكتاب والسنة لنشخص أن الشرط موافق أو مخالف ما دام الظاهر، عليه السلام ورحمة الله، ليس حجة في حقنا. وأيضا يدل على ذلك ما دل على لزوم عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب والسنة، فما خالف فهو زخرف، وما وافق يجب الأخذ. إن هذا لا يجوز إلا بناء على حجية الظواهر في حقنا. وهكذا الأوامر الدالة على وجوب التمسك بالكتاب والسنة، ما إن تمسكت بهما لن تضل، ونظائر ذلك. إن وجوب التمسك لا يتحقق إلا بالتمسك إلا بناء على حجية الظواهر. ولا يحتمل أن المقصود هو التمسك بخصوص النص الصريح، فإن ذلك بعيد، لأن القسم الصريح قليل، كما وأن من البعيد أن يكون المقصود هو وجوب التمسك بهما بعد تفسير أهل البيت عليهم السلام. ولا يحق لنا ابتداء ذلك حتى يدل على حجية ظواهر. ووجه البعد هو أن التمسك بعد ورود تفسير أهل البيت تمسك بكلام أهل البيت، أي بالمفسر لا بالمفسر. ومع غض النظر عن ذلك، لا يتم هذا الاحتمال في سنة أهل البيت، بل يتم في الكتاب الكريم، إذ لم يحتمل أحد أن حديث أهل البيت يحتاج إلى الأخذ به إلى تفسير. بل ذلك يختص بالكتاب الكريم، مضافا إلى أن أنه يلزم التسلسل، لأن المفسر الذي يأتي هو ظاهر أيضا، ويحتاج إلى مفسر ثاني، والثاني يحتاج إلى مفسر ثالث، وهذا والخلاصة إن الأوامر المذكورة تدل، أي أوامر العرض على الشروط على الكتاب، أو الأخبار المتخالفة على الكتاب، أو أوامر التمسك بالكتاب، كلها واضحة الدلالة في حجية ظواهر الكتاب والسنة الشرعية. ثم إنه قلنا إن الشيخ الأعظم في الرسائل حينما وجه كلام القمي بالبيان الذي نقلناه ذكر في ثنايا كلامه الشيخ الأعظم وجهين كل منهما يصلح أن يكون وجها مستقلا لإثبات عدم حجية الظواهر
ظواهر الكتاب والسنة
حتى في حق المقصود بالإبهام فضلا عن غيره. هذا يعني بعد أكثر من مطلوب شنو القمي. أما كلامه الأول الذي ذكرناه هذا فيما سبق وهذا هو أن سير العقلاء التي هي المدرك لحجية الظهور تختص بالإنسان العادي فظواهر كلام الإنسان العادي جرت سيرة على التمسك بها والإنسان العادي حينما يتكلم بكلام وهو يريد خلاف ظاهره ينصب قرينة متصلة ولا يعتمد على القرائن المنفصلة الآتية بعد التي تأتي بعد سنة أو سنوات فمثل هذا الإنسان ليس له مثيل في الحياة العادية ليرى هل العقلاء يتمسكون بظواهر كلامه أو لا إذن ظواهر كلام الشارع لا يمكن إثبات حجيته بالسيرة العقلائي هذا الكلام الأول للشيخ الأنصار وفيه سحنا هذا بعد ما قلنا أريد ماذا ندفع هذه الشوفة لأن هذه الشوفة قد تأتي واقعا إلى الذهن وإن كان الشيخ الأنصار وما يحتمل عليها بس تأتي إلى الذهن وفيه إن الشارع المقدس لو لم يرضى بالتمسك بظواهر كلامه لحذر العقلاء من تمسك والجري على سيرتهم في مجال ظواهر كلام فإن الأصحاب الموجودين ذلك الزمان كانوا في البداية يتخيلون أن كلام الشارع ككلامه يطرح ماذا الكلام ويأتي بمخصصه متصلا وإنما اتضح أن الشارع له طريقة خاصة بعد مضي سنوات، وإلا في الآونة الأولى هذا لم يكن شيء واضح. وما دام ليس شيئا واضحا فالعقلاء سوف يطبقون سيرتهم على ظواهر كلام الشارع اعتقادا منهم بأن الشارع مثلهم في عدم الفصل بين المخصص والمخصص. وهذه النقطة التي أذكرها ليس مقصودي منها ما كنت أشير له سابقا من أن العقلاء قد يشتبهون ويسيرون على طبق ذوقهم العقلائي في المجالات الشرعية، فلأجل الحذر المستاق لا بد من الرجع. كلا لا كلا، هذا مطلب ثاني. هذا حاصله أنه العقلاء سيرتهم صحيح جاري على التمسك بالظواهر في حق كلام الإنسان العادي، لكن هم يصورون أن الشارع عادي مثلهم، لأن مسألة أن الشارع له طريقة خاصة وهي ذكر المخصص بعد فترة طويلة، هذا المعنى اتضح الآن ترى في زماننا وما قبل، يعني ما متضح كيفما كان في سنين الأولى كيفما كان في الآونة الأولى، وبعبارة أخرى لم يتضح في أول ظاهر طرحه المعصوم وما كان واضح هذا المعنى. فلا بد، والعقلاء يتخيلون أنه والصحابة يتخيلون أن الشارع مثلهم عادي في هذا فيتمسكون بذلك. فلو لم يرضى لردع. هذا مضافا إلى أنه لو تنزلنا عما ذكر وقبلنا أن الأصحاب كانوا ملتفتين إلى أن الشارع له طريقة خاصة غير طريقتهم، ولكن نقول إن أصحاب الأئمة جرت سيرتهم على التمسك بظواهر كلام الأئمة السابقين وبظواهر الكتاب، فلو فرض أن تطبيق سيرة العقلاء في مجال الظواهر الشرعية أمر غير مقبول، لما جرت سيرة أصحاب الأئمة على التمسك بالظواهر الشرعية، ولا ردع الأئمة من ذلك، فرق هذا الجواب أخي الذي تتفق عن السابق شنو هو فرق هذا الجواب عن الجواب السابق؟ هو أنه في الجواب السابق كنا ما نلتفت إلى مسألة أن أصحاب الأئمة سيرتهم بالفعل جرت على التمسك بالظاهر، افترض لا بعد لم تجد نغض النظر عنه، لكن نقول الظاهر الأول الذي صدر من المعصوم العقلاء سوف يتمسكون به بتخيلهم لتخيلهم أن الشارع مثلهم في طريقة طرح المخصصات أي يطرحها وهي متصفة. في الكلام الثاني في الرد الثاني لا، ندعي على أن العقلاء افترض التفت إلى أن الشارع له طريقة شنو خاص، مثل الشارع أنا اتفتنا عنه أن الشارع له طريقة خاص، أو حتى العقلاء في الزمن الأول في الآونة الأولى كانوا متفتين إلى ذلك، لكن نقول لأنه سيرة الصحابة الأصحاب بالفعل جرت على التمسك على بالظاهر ظاهر الكتاب والسنة، وهذا يدل على رضا الشارع بذلك وإلا لا رادع. هذا بالنسبة إلى الكلام الأول للشيخ الأنصار. ها؟ ها لا، ذاك الكلام السابق أنا الذي تقول تشهد على أنه العقلاء لاستحكام ذوقهم العقلائي قد يسيرون خلفه حتى في كلام ماذا الشارعي، بل يعني من قضاياهم الشخصية يسيرون خلف ماذا في غير قضاياهم الشخصية، بالرغم من أنه لما نتنبه العاقل وتقول له مولانا أنت العاقل تنبه يقول هذا ما يجوز له، أنت تتمسك ماذا بحجية خبر الثقة في مجال أحكامك ما يخالف، لكن ما إلى معنى تجعل خبر الثقة حجة في أحكام غيره، هذا ليس لك حق في ذلك، كل واحد كل عاقل يجعل حجية في خصوص أحكام نفسه ما يجعله في حق أحكام الآخرين، هذا ما لك حقها. يقول صحيح بعد ما تنبه يقول صحيح صحيح ما يجوز لهذا، لكن بالرغم من أنه يقبل هذا بعد ما ننبهه نقول لأجل أن ذوق استحكم قد يغفل عن هذا المعنى وأنه ما إلى حق، فحينئذ يصير على ذوق العقلاء، فالشارع من باب الحذر المسبق لا بد أن يرى. أما هنا نقول بأنه الأول ظاهر الذي يطرح الشارع في كلامه ما يدري العقلاء ما يدرون حينما يسمعون أول ظاهر من كلام الشارع، وما يدرون أن الشارع له طريقة خاصة، يعتقدون 100% أن الشارع ماذا طريقته وإنسان عادي ماذا مثله، ففي مثل هذا فليست المسألة مسألة أنه استحكم الذوق ويخاف أن يسري في يوم من الأيام إلى غير مجاله، لا يعتقدون أن الشارع مثله، ففي مثل هذه الحالة لا بد وأن يردع الشارع ويقول ترى أنا إنسان غير على طريقتي ماذا ليست كطريقتكم، على أي حال هذا كله بالنسبة إلى الكلام الأول. وأما بالنسبة إلى الكلام الثاني للشيخ الأنصاري وهو أن الأحاديث التي وصلتنا مقطعة ونحتمل وجود قرينة في المقدار المقتطع المحفوظ ومعه فلا ينعقد ظهور لكي نعمل به، إذ المورد ليس من موارد الشك في وجود القرين حتى ينعقد الظهور، بل من موارد الشك في قرينية الشيء الموجود في القسم المحذوف، فذلك الموجود في القسم المحذوف نشك في قرينيته وفي موارد الشك في قرينية الموجود، إما لا ينعقد ظهور أبدا أو لم تجري السيرة على العمل به حتى على تقدير انحقاق. هذا كان الكلام الثاني، وهذا إن تم يثبت عدم حجية الظهور في حق غير في حق المقصود بالإفهام أيضا، فيما إذا فرض أنه الرواح بل حتى بناء على كوننا مقصودين به، بناء على كوننا مقصود بالإفهام، أفرض بناء على كوننا مقصودين بالإفهام، بالرغم من ذلك الظواهر لا تقوم لأنها وصلت مقطعة. هذا الكلام الثاني الشيخ الآخر، وفيه إن عملية التقطيع إما أنها صدرت من نفس أصحاب العلم أو يفرض صدورها من علمائنا المتأخرين عن أصحابه، فعلى الأول يمكن إثبات أن احتمال التقطيع لا يضر باعتبار إمضاء الأئمة، فيقال الأصحاب قطعوا الروايات وبالرغم من التقطيع كانوا يعملون بها بظهورها، والأئمة ساكتون، فيدل ذلك على إمضاء. هذا على التقدير ماذا الأول، وأما على التقدير الثاني فقد إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد.